بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والتسليم. أما بعد، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر تسجيلات النور الإسلامية أن تقدم لكم هذا الإصدار.
برحمتك لا بعمل، برحمتك لا بعمل. برحمتك لا بعمل، برحمتك.
قال ادخلوا عند الجنة برحمتي، لا بعملي، برحمتي لعملي. قال خلاص، طالما اللي انت عايز كده. قيسوا نعمي على عبدي بعبادتي. قال عبدي من خلقك ولم تك شيئا، برحمتي ام بعملك؟ قال برحمتك. قال من قواك على عبادة 600 عام؟ قال من اخرج لك قحط رمان من الصخر؟ قال من اخرج لك الماء العذب من الماء المالح؟ برحمتي ام بعملك؟ قال برحمتك يا رب. قال برحمتك ادخل الجنة يا عبدي، كنت نعم العبد، كنت نعم العبد. يمشي الناس كأن معهم منشورا بالأمان، كأنه مفيش نار، ولا انه هيبقى في القبر لوحده، ولا انه هيسأل، ولا عمله قبل ولا لم يقبل. مش حد فكر في المسألة دي الا قليل من عباد الله. هذا الامان من الذي اعطاكه؟ من الذي اعطاك هذا الامان اللي انت بتتحرك به الان، وليس في قلبك خوف لا من خاتمتك ولا من قبرك ولا من القيامة؟
اهل النار.
وقال عن اهل النار: وسقوا ماء حميما فقطع امعاءهم، وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهر يشوي الوجوه. ياكل حنظل، ياكل زقوم، هيموت، هيوجع من نوم، عايز يبلع، يبلع بماء اغليه. وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهر يشوي الوجوه.
نحوك سعيا ما تعثر، رباه إني تائب مستغفر، رباه جئت نحوك سعيا ما تعثر، رباه اغفر ذنوبي يا إلهي إنني عبد ضعيف عائد يتحرك.
برحمتك لا بعمل. الفضيل بن عياض.
قال رجل للفضيل بن عياض وقد سأله الفضيل: كم عمرك؟ قال: 60 عام. يقول له الفضيل: سنك كم سنة؟ قال له: 60 سنة. قال له: أنت منذ 60 سنة وأنت سائر إلى الله، كل يوم بتقرب. فقال الرجل: إنا لله، وما العمل يا أبا علي؟ قال: أحسن فيما بقي يغفر لك ما مضى. عشان ما فيش حد يقول خلاص ده أنا عملت وخليت وقصرت والعمر ده كله راح. نقول له: أحسن فيما بقي يغفر لك ما مضى، لأن الأعمال بالخواتيم. رجل صام طول النهار.
برحمتك لا بعمل.
قبل ما الأذان يتكن بدقيقة واحدة أكل، يبقى راح عليه الصيام كله، لأن الأعمال بالخواتيم. يصلي قبل أن يسلم أحدث راحت صلاة، لأن الأعمال بالخواتيم. فأنت إذا أحسنت فيما بقي من عمرك غفر الله عز وجل لك ما مضى، لأن من صفاته الرحيم والودود.
برحمتك لا بعمل، برحمتك لا بعملي. وذلك لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. والآن مع فضيلته.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هناك أمر احتار فيه كثير من الناس ولم يصل فيه إلى إجابة تشفي قلبه، وهذا الأمر يتلخص في هذا السؤال: إذا كان العبد يعلم سلفا أن هذا الأمر معصية ويعلم أيضا عقوبة هذا الأمر فلماذا يفعله؟ يعلم أن الزنا حرام قبل أن يقع، ويعلم عقوبة الزاني قبل أن يفعل، ومع ذلك يفعل. إذن ليس بجاهل، لا بالحب ولا بحرمة الفعل، فما الذي يحمله على هذا الإقدام؟ القتل. يعلم القاتل سلفا أنه لا يحل له أن يقتل، ويعلم أنه إذا قتل متعمدا اجتمعت عليه خمس عقوبات، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. لخمس عقوبات على القاتل. عندما أقدم على قتل النفس التي حرمها الله لم يكن جاهلا بحرمة القتل، إذن ما الذي حمله على أن يقتل؟ وهكذا دواليك في كل المعاصي، قل أن يفعل عبد معصية إلا وهو يعلم سلفا أنها معصية. الإجابة عن هذا السؤال بشيء واحد: إنما يقدم العبد على المخالفة لأنه لا يحب الآمر بضدها. هذه خلاصة الموضوع، ولله المثل الأعلى. قلت لابنك: يا بني لا تفعل الشيء الفلاني لأنني أكرهه، ومع ذلك الولد يقدم على فعل ما تكره. ما هو السبب؟ السبب أن الولد لا يحبك على الحقيقة. لو أحبك لكان الحب مانعا من المخالفة. ولذلك أول شرك وقع على الأرض شرك المحبة. قال الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فالمحبة هي التي تمنع من المخالفة، إذا خالف لا يحب، وإن ادعى أنه يحب تعصي الإله وأنت تظهر حبه. هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن الحبيب لمن يحب مطيع. فالمحبة عدم المحبة أي التي تحمل على المخالفة. ولذلك علاجنا كله يتلخص في هذه الكلمة: محبة الله تبارك وتعالى. كيف نصل إلى هذه المحبة؟ الحب عند بني آدم له مراتب. أولها التوجه، آخرها العبادة. يعني في رجل يقال له عاشق، وفي ولهان، وفي صبر. دي كلها درجات ومراتب يتقلب فيها العبد إذا دخل في باب المحبة، يتقلب من درجة إلى درجة، يرتقي أعلى درجات المحبة إذا وصل بقى إلى كمال المحبة وامتلأ قلبه بالحب، دي مرحلة، دي اسمها مرحلة العبودية. العبودية تلاقي بعض الناس يجعل هذه المرتبة لغير الله، يعني ولد يقول لبنت أنا بعبدك، أو البنت تقول للولد أنا بعبدك. وهذا الكلام كانوا يعلموه زمان في الخطابات الغرامية التي كانوا يكتبونها في الكتب عشان يعرفوا على الحبيبة كيف يكتب الخطاب. فكان في زمان كتب تباع لأجل هذا، فكان هذه الكتب تتردد في هذه العبادة أنا بعبدك أنا بعبدك. فهذه العبادة هي أعلى درجات المحبة، ومعنى العبادة ألا يكون لك اختيار مع من تحب. أمرك بأمر أقولوش لا، ولا تعترض عليه، ولا تبدي العلل في عدم تنفيذ الأمر. إذا وصل العبد إلى هذه المرتبة فهو المحب حقا. إذا نظرنا إلى الجيل الفريد الذي لم تطأ أقدام لبني آدم الأرض مثله، وهو جيل الصحابة رضي الله عنه، لماذا خرجوا من ديارهم؟ والخروج من الدار من أعظم المصائب، الخروج من الدار يساوي القتل، كما قال الله عز وجل: ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. فقرن الخروج من الدار بالقتل، ومع ذلك قيل لهم اتركوا دياركم واتركوا أموالكم، قالوا سمعنا وأطعنا. إلى أين؟ إلى المدينة. هل لهم فيها دار؟ لا. هل لهم فيها أموال؟ لا. يترك ما جمعه طيلة عمره لمجرد أن قيل له اخرج من الدار. فخرج الصحابة الأوائل. عبد الرحمن بن عوف مثلا كان في مكة، كان رجلا غنيا، فلما خرج من مكة إلى المدينة لم يصطحب فلسا واحدا معه، وذهب إلى المدينة فقيرا مملقا لا شيء معه على الإطلاق. آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، وكانت المؤاخاة آنذاك مؤاخاة كاملة كأنها أخوة نفع. فبدأ الأنصار يتركون شطر أموالهم لهؤلاء الوافدين الجدد، فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن بن عوف وبين سعد بن الربيع. سعد بن الربيع رجل أنصار غني وله أكثر من زوجة، فقال لعبد الرحمن أخوه في الإيمان، قال: خذ شفر مالي نصف ما أملك، وانظر إلى زوجتي، كان متزوج بامرأتين، فانظر أعجبهما إلي أطلقها لك. انظر إلى أفضل امرأة وأجمل امرأة في الاثنين وكن هذه تعجبني وأنا سأطلقها. مع أن التحامي في مسألة العرض كانت عند العرب في القمة، وعند أي إنسان عنده غيرة ونخوة هي في القمة والسقف، يقاتل دون أهله دون حريمه، فكيف يتنازل عن امرأته ويطلقها وتتزوج رجلا آخر بإذنه هو؟ هذه السماحة ما عرفناها أبدا، لكن الله عز وجل مالك القلوب والذي حول قلوب الأنصار إلى مثل هذا الأمر الذي يشق على النفس عادة. فإذا نظرت إلى سماحة سعد بن الربيع وأنه عرض نصف ماله وعرض امرأته، فتستعجب أيضا من نبل عبد الرحمن وأنه قال له: بارك الله لك في أهلك ومالك، ولكن دلني على السوق. فذهب إلى السوق، فلم تمض 15 يوما إلا وقد تزوج عبد الرحمن بن عوف، فلقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض طرقات المدينة وعليه أثر صفرة، فقال: ما هي يا عبد الرحمن؟ ما هي الحكاية؟ قال: إني تزوجت. قال: بكم أصدقتها؟ كم من المهر من المال أعطيتها؟ قال أصدقها نواة من ذهب في 15 يوما نواة من ذهب. وكان عبد الرحمن إذا تاجر في التراب ربح. قال بارك الله لك. هذه السماحة في ترك المال تطليق المرأة يقابلها هذا البذل عند المهاجرين عندما أمروا أن يتركوا ديارهم وأموالهم لله عز وجل. لذلك عوضهم الله سبحانه وتعالى بالتمكين وبالغلبة وما فاتهم شيء من الدنيا. صهيب الرومي رجل كان صاحب مال خطر على باله أن يهرب ليلا بماله. علم كفار قريش أنه خارج هاربا ليلا فتتبعوه وأدركوه في الطريق وقالوا له جئتنا صعلوكا لا مال لك ثم تريد أن تخرج بالمال؟ قال ألا إن أعطيتكم هذا المال تخلوا بيني وبين وجهي وبين الجهة التي أنا ذاهب إليها؟ قالوا نعم. فأعطاهم المال وانطلق مهاجرا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما ذهب إلى المدينة ووصل قف على النبي صلى الله عليه وسلم ما جرى فقال له ربح البيع يا أبا يحيى، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فهذا عقد بيع. من المشتري؟ رب العالمين. طب السلعة مضمونة؟ نعم مضمونة هي الجنة. بقيت العقد طرف البائع. أي عقد بيع عبارة عن بائع ومشتري وسلعة. متى تنقص وترجع في البيع؟ إذا كان المشتري غير مضمون أو إذا كانت السلعة غير مضمونة. طيب إن الله اشترى، المشتري هو رب العالمين، السلعة هي الجنة بأن لهم الجنة، من البائع؟ أنت. فهل تستطيع أن توقع على عقد البيع؟ إذا وقعت كنت صادقا. اشترى من المؤمنين أنفسهم، أغلى شيء الروح، فاشترى أنفسهم فبذلوها في الجهاد في سبيل الله. ونحن نعلم أن الله عز وجل عذر الأعرج والأعمى والمريض فيما يتعلق بالحرب والقتال. ومع ذلك فصحابي يقال له عمرو ابن الجموح كان رجلا شديد العرض، أعرج شديد العرض، وكان له 6 من الأولاد كلهم يقاتل في سبيل الله. فأراد أن يقاتل، ماذا يفعل أعرج في ساحة القتال التي تحتاج إلى كر وفر؟ وكما قلت لكم كان شديد العرض، لا ليس عرجا خفيفا. فأراد أن يقاتل، فقال له أولاده يا أبانا أنت ممن عذر الله؟ فبكى وقال إنني أريد أن أطأ بعرجتي هذه في الجنة. وشكاهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم دعوه عل الله أن يرزقه شهادة. وقتل في أحد، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد مقتله قال إني رأيته يطأ بعرجته في الجنة ما لها من عوج، سليم في الجنة بغير عرج. ما الذي يحمله على أن يضحي بحياته وهو يعلم سلفا على الظن الراجح على الأقل أنه مقتول؟ أعرج ماذا يفعل بجر وفر وخيول وسيوف؟ فالغالب أنه مقتول. وهذه حياة، وأغلى ما يملك المرء حياة، فكيف بذل روحه بهذه السهولة؟ المحبة. أنس بن الناطق أحد الشجعان الأبطال لما صرخ الشيطان في غزوة أحد وقال إن محمدا مات خد هذا في عضد الصحابة وبعضهم ألقى سلاح لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات. مات مر أنس بن نضر على مجموعة ألقوا أسلحتهم، قال ما لكم؟ قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات. فقال وما قيمة الحياة بعده؟ قوموا فقاتلوا على ما مات عليه. لكنتم محبين حقا، قاتل على ما قتل بسببه وقتل من أجله. ثم لقي سعد بن معاذ قال واهن يا سعد إني لأشم ريح الجنة دون أحد، أي خلف جبل أحد، فلا زال يقاتل حتى قتل وما عرفته أخته إلا ببنانه تركب صباع. ليه؟ كان مشوه الجسد كثرة الطعنات التي نالها سعد بن ربيع، حتى ان وجهه لم تستطع اخته الربيع بنت انس ان تميز انس من بين القتلى. ومر هذا الشجاع البطل، ما الذي حمله على ان يبذل روحه؟ المحبه. فالحب مركب لا يضل راكبه. وجرب اذا قلت لاي انسان امرا، زي مثلا الذهب، نحن نعلم أن الذهب محرم على الرجال، حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أمسك الحرير بيد والذهب بيد وقال هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. رجل يلبس خاتم الذهب، إيه اللي يحصل له لو خلع الخاتم؟ ولا حد. لبس جبل ذهب، إيه اللي يحصل يعني لو خلعها؟ ولا حد. أنا أقول له الآن مثلا أن الذهب حرام على الرجال، فهل يخلعه؟ يبادر إلى خلعه؟ لا، ما بيخلعوش. مع أنني قلت النص الشرعي الصحيح حرام على الرجال، حرام على الذكور. هل هو ذكر؟ أيوة ذكر. طب لماذا لا ينصاع لهذا الأمر؟ ليس بمحب. لو كان محبا ما خالف من أمر، لأن مخالفة الأمر ضد المحبة على طول. فكل مخالف لله ورسوله لا يحب الله ورسوله الحب الذي يحمله على ترك المخالفة، وإن ادعى أنه يحب. أكثر أهل الأرض أدعياء، لا بيصلي ولا بيزكي ولا بيصوم، يقول أنا قلبي أبيض زي اللبن الحليب، أنا أدخل الجنة. يقول هذا الكلام للمصلين للأقياء. فأكثر أهل الأرض أدعياء يدعون ما ليس له. وأنت جرب الناس في مثل هذه الأمر التي لا تصيبهم بأذى، يعني اخلع الذهب لن يصاب بأذى. ممكن أأمر أن هو يفعل شيء آخر يقول لا ده يضرني ويجيب عليها متاعب. طيب ماشي، يضر بيجيب متاعب، والله عز وجل قال ولا تقوا بأيديكم إلى التهلكة. ماشي، طب وهذا الأمر الذي لا يضرك لماذا لا تفعله؟ لأجل هذا أيها الإخوة ينبغي علينا أن نراجع هذا الأصل الأصيل، ألا وهي محبة الله تبارك وتعالى. الطائع يجد لذة في العبادة حتى لو خالفه الناس جميعا. وأنتم تعلمون من أمري مثلا من حوالي 30 سنة أو 27 سنة لما بدأنا الدعوة في هذا البلد، وبعدين دعونا الناس الى اعفاء اللحية، وكانت اللحية انذاك غريبة شديدة الغربة، مع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بها في 7 احاديث عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم: اعفوا اللحى وقصوا الشارب وخالفوا اليهود والنصارى. اعفوا فعل امر، وخالف اليهود والنصارى بعلة المخالفة. فاللحية هذه شعيرة من شعائر الإسلام، وهي الشيء المميز للمسلم عن غيره. يعني واحد نصراني ومسلم، الاثنين لابسين لبس واحد، لابسين بدلة ولابسين جلابيه، ماشيين في الشارع، هل تستطيع أنت أن تميز المسلم من الكافر بعدما اختلطت الأزياء ولم يعرض لك شعار مميز؟ لا. لكن لو انا مشيت في الشارع بجانب واحد نصراني لا يختلف اثنين ان انا مسلم، وبعدين يسأل الثاني ده مسلم ولا كافر؟ لكن لا يختلفون علي. طب إذا هذه اللحية لها فوائد، منها أن يتميز المسلم، وهذا من العز، هذا من العز. وذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا لبس واحد من أهل الذمة سواء كان يهوديا أو نصرانيا ملابس تشبه ملابس المسلمين كان يضربه، وكان يقول له اخلع هذه الملابس والبس ملابسك. ليه؟ لأن المسلم له عزة، له عزة وله حقوق ليست للكافر. قال صلى الله عليه وسلم: والله لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إن فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. طيب يعني تفشي السلام على من تعرف ومن لا تعرف. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أشراط الساعة أن يكون السلام للمعرفة. ما قلناش السلام عليكم إلا إذا كنت عارفك، من أشراط الساعة وقرب القيامة. لأن الأصل في السلام أن يكون مبذولا للخلق. لأن كلمة السلام عليكم معناها إيه؟ معناها لن ينالك مني أذى، ما تخافش مني. وأغدر الناس وأخبثه ومن أشدهم عذابا يوم القيامة الذي يؤمن ثم يقتل، يقول له السلام عليكم ويديله رصاصة أو يغدر فيه أو يضحك عليه، يعني يؤذيه بعد أن ألقى عليه السلام. السلام عليكم معناها إيه؟ يعني سلام مني عليك، لن تنال مني أذى، أدي معنى السلام عليكم. فإفشاء السلام معناه إفشاء الأمان في الأرض. فالسنة أن تفشي السلام على من تعرف ومن لا تعرف. طيب قال صلى الله عليه وسلم: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام. طيب إذا كنت أنا لا أستطيع أن أميز النصراني واليهودي والمجوسي والكفر عموما من المسلمين، كيف أفشي السلام؟ أليس من الجائز أن أقول له السلام عليكم وكن نصراني أو يكون يهودي؟ وأنا نهي من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ألقي السلام على كافر. فقل لي كيف يمكن أن نفشي السلام؟ ودي مثلا حق خفيف بسيط من حق المسلم على أخيه، ونحن عاجزون عن تحقيق هذا الحق وإيصاله إلى صاحبه. إيه هو السبب؟ السبب أن المسلم بسبب هذا الضعف الذي اعتبر المسلمين اختلطت الأزياء واختلطت الأشكال والألوان حتى لم يعد يتميز هذا المسلم العزيز من الكافر الذليل. طب ايه اللي يخلي المسلم يتميز عن الكافر؟ عايزين علامة شعار، فمش هندقله بقى ختم على راسه. هو العلامة جاهزة، هي ايه؟ اعف اللحى وقص الشارب وخالف اليهود والنصارى. ما الذي يضرك ان تنفذ هذا الامر؟ لا سيما وانتفت الغربة ولو بقدر كبير عن مثل هذا الحكم. يعني قبل 27-28 سنة أيام ما أعفينا هذه اللحية كان في مشاكل كثيرة، كان ممكن تبقى ماشي في الشارع ومعرض أنك أنت تختطف وتعتقل وتروح على الأسواق خلاص. النهاردة اللحية مالية دنيا، ولم تعد اللحية مشكلة حتى عند الجهات الأمنية. بالعكس هم يقولون اللحية الآن سياج أمان، ضمان لصاحبه. ليه؟ لأن الذي يريد أن يفجر، الذي يريد أن يقتل بيحلق. ما فيه يضل واحد عزيز الواحد، ولا واحد يفكر من شأنه ولا أي حاجة، يظل بلحية؟ لا، بيحلق دقنه ويلبس بنطلون جينز ويلبس غليبان ويلبس سلسلة عشان ما يبانش، ويعمل اللي هو عايز ينش. إذا دايرة الاشتباه في حالة اللحية أكثر من دايرة الاشتباه في الملتحين. وهكذا يمر الزمان. وبعدين سياج، ما هي أي طريق إلى الجنة في مصاعب. قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. وكما قال الشاعر: إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم، فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم. أتدخل الجنة ببلاش؟ الصحابة خرجوا من ديارهم وأموالهم وأولادهم وضحكوا بحياتهم كل عشان ينال مرضاة ربهم. انت اتيت على هذا الامر اليسير الذي قال لك النبي صلى الله عليه وسلم: افعل انت بتكسر الامر. طبعا اقول لك على حاجه، وكن صادقا في الاجابه على نفسك. افترض ان احنا الان في زمان الرسول عليه الصلاه والسلام، وانت ماشي في السكه قابلك النبي صلى الله عليه وسلم، قال لك: ايه يا فلان حلق دانك ليه؟ اعفي لحيتك يا فلان، هتقول له ايه؟ هتقول له لا، ينتفي عنك الايمان راسا. قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ما تقدرش تقول له لا، لا تستطيع. لو قلت له خرجت من الايمان على طول. لا تكون مسلما اذا امرك فقلت له لا وانت متعمد لهذا. تمام. طيب ما هو الفرق بين ان يبلغك هذا الحكم رجل مثلي عارف باحكام الشريعه وبين ان يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم افعل؟ طب ما هو امرك بالصلاه، ما انت بتصلي. هل وجوده صلى الله عليه وسلم شرط في البلاغ؟ لازم يكون موجود يعني، واسمع منه مباشره عشان ننفذ الكلام. لو كان الامر كده لبطل الدين بموته. الدين ده كله وصل للناس عن طريق مين؟ عن طريق الصحابه وعن طريق التابعين واتباع التابعين والعلماء الذين حملوا الشريعه وبلغوها الى الناس. اذا وجود النبي صلى الله عليه وسلم بين حضورنا ليس شرطا في تنفيذ الحكم. طب انا بلغتك الحكم، هذا حكم والاحكام اخرى، لكني اضرب المثل بشيء تلبس اكثر الناس به، حتى ان بعض الناس يظن المساله هينه وليس فيها شيء، وفيها، لان العلماء يقولون ان هذا الامر يفيد الوجوب، واجب على كل مسلم ان يعفي العيال، حرام حلق اللحيه. كل العلماء المجتهدين مذهبك ايه؟ حنفي، شافعي، مالكي، حنبلي، كل هؤلاء العلماء واصحاب المذاهب يحرمون حلق اللحيه. مع انك انت اذا اعفيتها مش هيحصل لك حاجه، حصل لك ايه؟ وانت راجل عايز الجنه، طب حصل لك حاجه؟ ما الجنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وذكرته انفا، سلعه الله غاليه، سلعه الله الجنه. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا. شوف شوف الكلام، زلزلوا، يعني ربنا سبحانه وتعالى هو انت فاكر انك هتدخل الجنه بدون يعني ما يمسك الباساء والضراء وتتزلزل كده من على الارض، فاكر انك هتدخل الجنه ببلاش كده بسهوله يعني؟ حتى يقول الرسول والذين امنوا معه من كثر البلاء متى نصر الله. فتخيل بقى الرسول، اي رسول، هو اعظم الناس ايمانا وافضلهم يقينا، ومع ذلك من كثر البلاء الرسول يقول متى نصر الله. فالله عز وجل يقول لن تدخلوا الجنه لحد ما يصبكم مثل هذا. لقد خلقنا الانسان في كبد. طب ده الانسان بيمارس في حياته العاديه بعيدا عن الشرع ما هو أشق عليه ألف مرة من الشر. لما يكون له بيعتدي على جار بيدخل في الحبس ويدخل في السجن ويأخذ سنوات أو شهور ويطلع كثيرته الأولى وعارف أنه هيعتدي وهيدخل السجن. طيب ما أنا عايز أقول لك خلاص أعفي لحيتك مثلا وادخل السجن. إيه الفرق؟ ما كله سجن. بس لما أعفيت لحيتك ودخلت السجن ابتليت في الله، ولما اعتديت على خلق الله وعلى اموال الناس دخلوك السجن، لكن داخل في جريمه. ومع ذلك يهون عليه انه يدخل السجن في هذه الجريمه، ولا يهون عليه انه يدخل السجن في طاعه لله عز وجل. اصل المسلم مصاب، المؤمن مصاب. ما هو الحامل على المخالفه ايها الاخوه؟ قله المحبه. فنحن اذا عظمنا رب العالمين وعلمنا اننا عبيده وقايسنا بين نعمه علينا وبين عبادتنا لا نجد أي مناسبة ما بين العبادة وما بين النعم. وفي حكاية أن رجلا عبد الله عز وجل في جزيرة 600 عام، فكان عمله كله أن يصلي وأن يذكر ربه، وجزيرة وسط البحر وليس معه أحد في هذه الجزيرة. أخرج الله عز وجل له قحط رمان في الصخر يبر رمان، وطلع له مية عذبة بقدر الإصبع من الصخر يبر رمان ويشرب مية ويصلي. فدعا الله عز وجل أن يموت ساجدا، أن يقبض روحه وهو ساجد، عشان إيه؟ أقرب ما يكون عبد ربه وساجد. فلما جاء موعد أجله قبض الله روحه وسادة. وبعدين قال أدخل عبد الجنة برحمتي. قال يا رب بعملي. مش برحمتك ولا حاجة، بعملك. راجل 600 سنة. قال أدخل عبد الجنة برحمتي، لا بعملي برحمتي لعملي. قال خلاص طالما أنت عايز كده. قايس نعمي على عبدي بعبادتي ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. فكل حاجة في الميزان، حط نعم ربنا في كفة وحط العبادة بتاعتك في كفة. فبدأوا بنعمة البصر حطوها في كفة، وجابوا عبادة 600 سنة كأنها ريش ما طبش الميزان ولا اتحرك. ده نعمة البصر بس. قال ادخلوه النار، خذوه على النار. المسألة موازينه، وده نعمة واحدة بس. ليه؟ فين بقى العقل وفين السمع وفين الفؤاد وفين الذوق وفين فين النعم المتكاثرة دي؟ فلما جروه وسحبوه جعل يصرخ ويقول يا رب برحمتك أدخل الجنة برحمتك. فقال أرجعوه. قال عبدي من خلقك ولم تك شيئا، برحمتي أم بعملك؟ قال برحمتك يا رب. قال من قواك على عبادة 600 عام، برحمتي أم بعملك؟ قال برحمتك يا رب. قال من أخرج لك قحط رمان من الصخر، برحمتي أم بعملك؟ قال برحمتك يا رب. قال من أخرج لك الماء العذب من الماء المالح، برحمتي أم بعملك؟ قال برحمتك يا رب. قال برحمتك ادخل الجنة يا عبدي كنت نعم العبد. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعبد الله حتى تتورم قدماه، ونحن ما رأينا هذا في سيرة العباد. يفضل الوقت حد ما يجلو تقول كتر الوقوف. قرأ في ركعة واحدة سورة البقرة وآل عمران والنساء ثم ركع. فيقال له قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فلماذا هذا التعب والنصر في العبادة؟ فيقول أفلا أكون عبدا شكورا، يعني هذا لقاء ما أنعم الله علي به، وده نوع من الوفاء. والوفي لا يغدر مطلقا، ومن الغدر أن يطعمك الله عز وجل الطعمة فتستعين بها على معاصيه، هذا ليس من الوفاء. أفلا أكون عبدا شكورا. وقال لهم اعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمل. قال ولا أنت رسول الله؟ قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. المسائل كلها برحمة الله تبارك وتعالى. فأنت عبادتك دي ارميها في البحر. يمشي الناس كأن معهم منشورا بالأمان، كأنه مفيش نار، ولا إنه حيبقى في القبر لوحده، ولا إنه حيسأل، ولا عمله قبل ولا لم يقبل. مش حد يفكر في المسألة دي إلا قليل من عباد الله. هذا الأمان من الذي أعطاكه؟ من الذي أعطاك هذا الأمان الذي تتحرك به الآن؟ وليس في قلبك خوف لا من خاتمتك ولا من قبرك ولا من القيامة ولا. فلأجل هذا أيها الإخوة ينبغي أن نراجع. الدنيا دي كلها مبنية على شيء واحد فقط اسمه المحبة. إذا صدقت المحبة انتهت كل المشاكل، كل المشاكل. وإذا كنت تحب الله عز وجل حتى إذا عصيت رجعت، لا يحملك التمادي في العصيان إلا مخالفة الأمر إلا أسدها ترك المحبة. لذلك هذا كان الأصل الأصيل الذي انبنت عليه الشرائع كلها هي محبة الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. في العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. طوبى شجرة في الجنة كما قال عز وجل فطوبى لهم وحسن مآب. طوبى اسم شجرة في الجنة. يقطع الراكب الجواد المطمر ظلها في 100 عام لا يقطعه، يعني شجرة لها ظل، مسافة هذا الظل لو واحد ركب فرس مضمر، مضمر يعني ايه؟ يعني ملوش بطن، فرس معدل السباق نفسه طويل. لو انت ركبت فرس وطلقت له العنان يفضل 100 سنة يجري لا يقطع هذا الظل ولا ينهيه. ثم قرأ أبو هريرة: واقرأوا إن شئتم وظل ممدود. ولي شجرة في ملكك أنت، شجرة في ملكك. طب يبقى ملكك ده لما تدخل الجنة كم ساعته؟ النهاردة الكرة الأرضية الواسعة دي والأرض دي عبارة عن كوكب يسبح في الفضاء كأنه كرة. الأرض دي ولا حاجة بالنسبة للملك، لملك الله عز وجل، بالنسبة للسماوات، بالنسبة لبقية الأجرام الأخرى ولا حاجة. فهذه الكرة الأرضية لما بيكون لك عليها فدان مباني مثلا بيبقى الواحد حيفرشق من جنابه، فعنده فدان والمتر ب2000 جنيه، فشوف بقى فدان ب2000 جنيه يعني راجل مليونير خلاص. كثير من الناس يظل يكدح لآخر حياته عشان بس يحصل مثلا 200 متر يبني بيت، يروح يتغرب بالعشرين والثلاثين سنة محصلة عمره ده كله عبارة عن بيت على 200 متر مثلا في الكرة الأرضية دي كلها، ويعتبر نفسه من الأغنياء. طيب هذا الذي لم يكن له على الحقيقة ملك في الدنيا لو دخل الجنة كم ساعة ملكه؟ النبي عليه الصلاة والسلام عشان عرفك ازاي تستثمر عمرك قال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. بص في الساعة وقول سبحان الله وبحمده، شوف هتقول في الخمس ثواني كم مرة سبحان الله وبحمده، 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 يعني كل ثانية مرة. خلاص الدقيقة فيها 60 ثانية، قلت سبحان الله وبحمده 60 مرة في الدقيقة بقالك 60 نخلة، هتقول 5 دقايق، 10 دقايق، نص ساعة، تقول ساعة متفرقات في اليوم، انت مش هتقعد كده. لكن يعني بعد كل صلاة هتقول مثلا سبحان الله وبحمده 5 دقايق. تطلع بعدة ألوف من النخلات في الشهر الواحد. وهذه شجرة في الجنة لا يقطع الراكب ظلها في 100 عام وهو راكب جوادة. فتخيل بقى لو واحد بقى كل شوية سبحان الله وبحمده واخد المسألة دي ورد بقى لحد ما يموت، هيبقى له ملايين النخل المميز له عن غيره. ما انت تقول سبحان الله وبحمده في غرستك نخلة، اللي ما قالش مالوش نفس النخل خلاص. هذا الرجل اللي عنده شجرة واحدة 100 سنة يجري في ظلها ما يقطعهاش، طبعا ملكه ده يعني فيه أشجار كثيرة. فتخيل بقى لما انت تجري 100 سنة على الأرض هتقطع كم مسافة كام؟ أقل رجل في الجنة له مثل الدنيا 10 مرات، 10 مرات، وده آخر واحد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسعود وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة، آخر واحد يدخل الجنة ويطلع من النار بعدها النار بتتقفل على أهلها، من فيها لا يموت، آخر واحد كما قال ابن مسعود. يدعو الله عز وجل أكثر من 40 سنة، يقول: يا رب قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها فأخرجني منها. فقال الله عز وجل له: ألا إن أخرجتك من النار تعاهدني على ألا تسألني شيئا بعد ذلك؟ قال: إي وعزتك لا أسألك غيرها. خرج من النار وطلع بره دي نار، الشمس حمية نار، أول ما خرج من النار برد جلده والتفت إليها وقال: تبارك الذي نجاني منك، لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من العالمين. أعرفش إن بقى المؤمنين سبقوا إلى الجنة ب500 سنة و1000 سنة، ما عندوش فكرة، وخرج من النار خلاص، هو ده النعيم المقيم، ما دخلش جنة لسه. قال لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من العالمين، فقربت له شجرة. فشوف واحد كان في النار وجات له شجرة تحتها ايه نسيم عليل، فلم يحتمل، فقال رب أدنني من هذه الشجرة فلأستظل بظلها وأشرب من مائها. عارف ربنا عز وجل حرم الماء على الكافرين، أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. وقال عن أهل النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، يأكل حنصل يأكل زقوم حيموت، هيولع من جوه، عايز يبلع، يبلع بمية مغلية. هذه معنى الآيات. فيشرب مية باردة، هذه ما ليست لأهل النار. عشان كده لما طلع من النار وشاف الظل وحس بيه وشاف المية تحت الشجرة لم يتحمل، قال رب أدنيني من هذه الشجرة فلأستظل بظلها وأشرب من مائه. فقال الله عز وجل له ما أخبرك يا ابن آدم أولم تعاهدني على ألا تسألني عن شيء بعد ذلك؟ وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه، فيقول له ألئن أدنيتك من هذه الشجرة تعاهدني على ألا تسألني عن شيء بعد ذلك؟ يقول إيه وعدتك لا أسألك غيرها. فيبني من الشجر يستظل بالظل العليل ويشرب ماء، فترفع له شجرة هي أحسن من الأولى. فربنا عز دخلوا الجنة فيشوف الشجرة الجديدة والظل والماء لا يصبر، يقول رب أدنيني من هذه الشجرة فليستظل بظلها ويشرب مائها. قال لا أخبرك يا ابن آدم أولم تعاهدني على ألا تسألني عن شيء بعد ذلك؟ وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه. قال ألا إن أدنيتك من هذه الشجرة تعاهدني على ألا تسألني عن شيء بعد ذلك؟ قال إيه وعزتك لا أسألك غيرها. فأم أدنى من الشجرة دي، فلما عاد تحتها انفتحت أبواب الجنة. أشوف بقى الجنة بيبص بقى للناس النعيم المقيم والناس اللي بيتمتعوا واحد لواحد، فسكت عايز ينطق يقول دخلني الجنة بس خالف مرتين، سكت. ثم غلبه ما يجد، قال رب أدخلني الجنة. فقال ما أقدرك يا ابن آدم أولم تعاهدني على ألا تسألني عن شيء بعد ذلك؟ قال أدخل الجنة. فدخل لها تحت، قال ربي وجدتها ملأ ماليش مكان. فقال يا ابن آدم ما يصريني منك؟ ما الذي يقطع مسألتك وخلاص وتخلصنا؟ ما يصريني منك؟ ادخل الجنة ولك مثل الدنيا. فالتفت إليه وقال مثل الدنيا؟ أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ ما أنا يبقى ملكي أدي الدنيا كلها؟ قال لك مثل الدنيا وعشر أمثالها كما. أما إني لا أستهزئ بك ولكني على ما أشاء قادر. فخذ مثل الدنيا عشر مرات. فلما يبقى شجرة وظل الممدود 100 سنة وده آخر واحد، ومن لو الإنسان بقى مطيع لربه تبارك وتعالى وعارف إن الدنيا قنطرة والناس يتساقطوا حوالينا، هذا المسجد السنة اللي فاتت كان بيصلي فيه ناس من أرحامنا ومضوا، الله أعلم ماذا يفعلون. وهذه الغربة التي هم فيها الآن، هل عندهم من الأعمال الصالحات ما يؤنس وحشتهم حتى ينفخ نافخ الصور؟ احنا رايحين وراهم ولم يعد في العمر أي شيء يقتضي التقصير. قال رجل للفضيل بن عياض وقد سأله الفضيل كم عمرك؟ قال 60 عاما. فقال له الفضيل أنت منذ 60 سنة وأنت سائر إلى الله، كل يوم بيعدي هي صفحة تطوى من كتاب الموت، كل يوم بيعدي أنت أقرب إلى الموت يوم، أقرب إلى الموت خطوة. فالمفترض أن الإنسان كل ما يمشي كاد أن يبلغ المنزل، طالما أن كل يوم بيمشي خطوة يبقى هيوصل. فبيقول له الفضيل سنك كم سنة؟ قال له 60 سنة. قال له أنت منذ 60 سنة وأنت سائر إلى الله، كل يوم بتقرب. فقال الرجل إنا لله، وما العمل يا أبا علي؟ قال أحسن فيما بقي يغفر لك ما مضى. عشان ما فيش حد يقول خلاص ده انا عملت وخليت وقصرت والعمر ده كله راح. نقول له احسن فيما بقي يغفر لك ما مضى، لان الاعمال بالخواتيم. رجل صام طول النهار قبل ما الاذان يدن بدقيقه واحده اكل، يبقى راح عليه الصيام كله، لان الاعمال بالخواتيم. بيصلي قبل ان يسلم احدث راحت صلاه، لان الاعمال بالخواتيم. فانت اذا احسنت فيما بقي من عمرك غفر الله عز وجل لك ما مضى، لان من صفاته الرحيم والودود، الودود الذي يتودد اليك بغير حاجه منك بل يغفر ابتداء. والنبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا عن الله تبارك وتعالى انه قال: عبدي لو لقيتني بقراب الارض خطايا، قراب الارض يعني مليت الدنيا كلها ذنوب ولم يبق موضع الا اثبت فيه ذنبا، لو لقيتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفره ولا ابالي. فلن تجد اكرم منه، فلماذا تشتد هربا منه؟ تهرب منه رايح لمين؟ لن تجد ارحم منه. الذي يغفر الذنب العظيم ويقيل من العثرة هو رب العالمين، ومع ذلك لا يسألك عنها، بل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يصاح برجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة. يصاح يعني الملائكة بيصرخوا عليه: تعال يا فلان. وطبعا دي مسألة كما قلنا موازين وكتب، كل واحد يتلقى كتابا، فينشر لهذا الرجل كتابا طول الورقة وعرضها مد البصر. يعني شوف انت اخر بصرة كده طول وعرض الورقة قد كده، مش له دفتر واحد له 99 دفتر. 99 دفتر دول كلهم ذنوب. يفتح الدفتر قال: عبدي اتنكر مما فيه شيئا؟ كتبنا عليك حاجة ما عملتهاش؟ قال: لا يا رب. فأيقن الرجل بالهلاك، 99 دفتر ومفتوحين قدامه كلها ذنوب. فلما أيقن بالهلاك قال الله عز وجل له: عبدي إنه لا يظلم عندي اليوم أحد، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. بل بلغ من عبده تبارك وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ماشي مع ابي ذر في يوم لقى جديين بينصحوا بعض، فقال: يا ابا ذر اتدري فيما تنتطح هاتان الشتان؟ ينصحوا بعض ليه؟ فقال الله ورسوله اعلم. قال: ان ربك يعلم فيما تنتطحان وسيقضي بينهم. طب هي البهائم مكلفه؟ لا مش مكلفه، لكن من تمام محبة الله للعدل ان هو يحاكم ما بين البهائم، يقضى للجلحاء من القرناء. جاموستين بياكلوا في الغيط، واحدة لها قرون والتانية ملهاش، اللي لها قرون نطحت اللي ملهاش قرون، يجوا هما الاثنين وربنا يقضي بينهما تبارك وتعالى، وياخد حق الجلحاء اللي ملهاش قرون من القرناء اللي نطحت. وذات الحيوانات اللي غير مكلفة من تمام محبة الله للعدل، فما فيش مثقال ذرة هتروح. فقال له: أنت عندك 99 دفتر صحيح، ولكن لا يظلم عندي اليوم أحد، لو لقيت مثقال ذرة هديها لك، وإن لك عندنا بطاقة، بطاقة ورقة كده، وهنحط الاثنين قبال بعض في الميزان، 99 دفتر في كفة والورقة دي في الناحية الثانية. فلما وضعت الورقة طاشت السجلات، الميزان اتقلب، الدفاتر ارتفعت والورقة نزلت. الورقة اللي مكتوب فيها: لا إله إلا الله. قال صلى الله عليه وسلم: ولا يرجح باسم الله شيء. أما اسم ربنا اتحط الكفة مفيش حاجة تطب بيه أبدا، لا يرجح باسم الله شيء. فدي الكلمة المباركة التي من أجلها أنزل الله الكتب وأرسل الرسل وبعث النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدين القويم وحارب الكافرين، وكم شربت الأرض من دماء المسلمين حتى يحفظ هذا الدين. ليه نضيعه؟ لماذا نخل بأحكامه وقد مات السالفون ليحفظوا هذا الدين لنا؟ إن من الوفاء أن تحفظ هذا الدين لمن يأتي بعدك. ده من الوفاء، لأن الأولون لو فرطوا وقصروا ما وصلك الدين، ما وصلك الدين إلا باجتهادهم وتبادلهم. ولا تنظر إلى قلة السالكين، فإننا نعيش في عصر غربة الإسلام كما عاش الصحابة الأوائل. إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى الغرباء. كل رجل يفعل شيئا مات بين الناس ويحييه بفعله وقوله والدعوة إليه، فله أجر كل من اتبعه إلى يوم القيامة، لا ينقص من أجورهم شيء، كما قال صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص من أجورهم شيء، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص من أوزارهم شيء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجتبينا إليه وأن يوفقنا إلى توبة ماحية لذنوبنا السالفة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا أهلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا، وكل ذلك عندنا وأفنى.